الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدروس والقصص والعبر من قصة يوسف عليه السلام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق بداية هذه القصة وفي ما رآه يوسف عليه السلام من الرؤيا، ثم إن يوسف عليه السلام قص على أبيه ما رأى، إذ قال يوسف عليه السلام قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جاء توجيه الأب نصحا وإرشادا ليوسف عليه السلام وتحذيرا له، وها هنا نلمس أن الموجه والناصح لابد عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى في نصيحته وفي توجيهه. فإذا رأى من المنصوح صفاء نفس ونقاء سريرة وطهرا، فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يحذره مما قد يضره. فقول يعقوب عليه السلام هذا لابنه تحذير له، مع ثقته بأن التحذيرها هنا لا يثير في نفسه كراهة لإخوته، لأنه وثق منه بكمال العقل وصفات السريرة ومكارم الأخلاق. ومن كان هكذا سمحا عاذرا معرضا عن الزلات عالما بأثر الصبر في رفعة شأنه، وجه هذا التوجيه. ولذلك قال لإخوته هو يوسف عليه السلام، قال لهم في آخر القصة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد قال أحد ابني آدم عليه السلام لأخيه الذي قال له لأقتلنك حسدا، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهنا لا يشك أحد بكيفية حذر يعقوب ليوسف من كيد إخوته، ولذلك عقب كلامه بتعليل إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ليعلم يوسف أن ما يقع من إخوته إنما هو من نزغ الشيطان في نفوس الإخوة بين بعضهم لبعض. في هذه آية وعبرة بتوسم يعقوب عليه السلام أحوال أبنائه، وكيف علم فطنة يوسف عليه السلام، وأن هذه الرؤيا هي تنبيه ليوسف بعلو شأنه ليتذكرها كلما حلت به ضائقة. فكأن هذه الرؤيا بمثابة التسلية له، ورؤى الأنبياء حق، فكأنها تسليه وتطمنه بأنه مهما لاقى من مصائب ولاقى من ضوائق ومحن فإن العاقبة ستكون له طيبة بإذن الله. وعلم يوسف عظمة رؤياه لأنه رأى سجود الأشياء الشريفة له. وفي الحقيقة ها هنا نلمس العلاقة بين العالم والمتعلم، كذلك أيضا نلمس ذلك في هذا التوجيه الذي يكون من العالم الناصح للمتعلم. فالعالم ها هنا يعقوب عليه السلام، فهو نبي من أنبياء الله جل وعلا، وقد جاءه يوسف بمنزلة السائل طالب النصيحة، فهنا وجهه وعلمه، وهكذا هو شأن العالم، فإنه يرفق بمتعلمه. وكذلك أيضا مما نستفيده كذلك أيضا أن الذي يقرأ القرآن يلتمس وجوه العبر في القصص، وخاصة هذه القصة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السورة الشريفة من العلل التي تظهر حكمته جل وعلا، وسيلة من الوسائل التي يرشد الناس بها للعبرة والعظة. فالراشد، فالرجل الراشد العاقل البصير، عندما يقرأ هذه السورة لا لأجل ما فيها من التاريخ فحسب، بل لما حوته من العظات والعبر وما اشتملت عليه من الحكم والأدب. فإن أول ما ينبغي لمن يقرأ هذه السورة أو يستمع لها أن يعرف وجوه العبر التي نزلت لأجلها، ويتعلم رموز الحكم التي رمزت فيها، والغايات التي سردها الله جل وعلا في مواضيعها. والقارئ المتمحص لهذه المعاني لا شك أنه سيجني ثمرتها ويحصل غاياتها ويبلغ منتهاها. فإنها وإن كانت ظاهرة في المعنى إلا أن فيها من اللطائف والحكم والعبر التي هي في الحقيقة بمثابة الوقود للمتأمل فيها، وبمثابة النور الذي يهتدي به من يريد الهدى من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم، هذه السورة فيها الآيات والعلامات الظاهرة للسائلين. من هم السائلين؟ الذين يسألون عنها من قريش ومن غيرهم، فهي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في ذكر هذه القصة. السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون. السائلين لمن يسأل ويهمه الوقوف على الحوادث التاريخية وعواقبها. السائلين الذين يستحثون الأخبار ويتطلعون إليها، الذين يسألون عن رواتها ويبحثون في تواريخها، الذين يهمهم من يقف على العبرات والعظات التي استفاد من القصص. السائلين الذين يتأملون في أسباب هذه الحوادث ونتائجها، ويقفون على القواعد الاجتماعية والأسرية التي يستفيدونها من هذه القصص. ففي يوسف وقصته آيات للسائلين، ويبدأ البلاء بهذه في هذه القصة مع إخوة يوسف عليه السلام، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ومع هذه المقولة من إخوة يوسف يبدأ البلاء مع يوسف عليه السلام، وما يقع في وما وقع في نفوسهم من الحسد على أخيهم. وهنا لابد أن نقف وقفة مع الحسد وآثاره الذميمة وأخطاره التي تدمر الأسر، وقبل أن تدمر الأسر تدمر النفوس التي تحمل هذا الحسد، وتدمر البيوت التي ينتشر فيها الحسد، وتورث النزاعات والشقاقات بل والحروب بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. نكمل إن شاء الله بداية البلاء مع يوسف عليه السلام في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، أقول ليس عندي حامل للمصحف في المنزل وأضع القرآن على الأرض عند القراءة، هل يجب أن أشتري حاملا للمصحف؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تعظيم القرآن من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فالقرآن عظيم في النفوس لأنه كلام الله جل وعلا، ولأن هذا المصحف قد عظمه الله سبحانه وتعالى، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فوصف الله سبحانه وتعالى كلامه ووصف القرآن بأنه كتاب، أي كتاب مكتوب، وهذا ذكر لما يقول إليه المصحف. وتعظيم المصحف وإجلال المصحف هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن القاعدة المتفق عليها وهي أن المصحف وكلام الله جل وعلا ينبغي أن يعظم، ومن تعظيم المصحف أن لا يجعل على الأرض وإنما يرفع، وذلك لأن القرآن مرفوع، مرفوع في النفوس ومرفوع كذلك أيضا في السطور، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله سبحانه وتعالى رفع المصحف منزلة ومكانة، ومقتضى ذلك أن يكون مرفوعا عن الأرض، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا كان الأرض أن صاحبه قد ارتكب محرما من المحرمات، إذا لم يكن القصد من ذلك إهانة المصحف، ما إهانة المصحف فهنا فهي من كبار الذنوب لأنها إهانة لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن إن وضعه الإنسان مثلا وضعه لكي يذهب ويرجع، أو لم يجد مكانا يكون مرفوعا فيه فوضعه على الأرض، فهنا الوضع على الأرض ليس وضع إهانة، وإنما الوضع هنا إنما لأنه لم يجد ما يرفع به المصحف. ولكن لا يحتاج الأمر أن تقرأ المصحف وهو على الأرض، لماذا لا ترفع المصحف على وتجعله بين يديك، أو تجعله مرفوعا على رجلك، بمعنى أنك تتربع وتجعل المصحف بين يديك وتقرأ منه، وهذا أفضل لا شك من أن تضعه على الأرض. إذن إجلال وإكبار وتعظيم المصحف هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يساء الظن بالإنسان، لأن الإنسان إذا وضع المصحف على الأرض ها هنا فإنه يساء به الظن أنه يهين كلام الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن بعض الناس يعظم هذا الأمر، لو أنه وقع حتى لو وقع منك خطأ فإنه يعظم ويجل عندهم أن يكون المصحف على الأرض. إذن ضع المصحف بين يديك أو احمله في يديك، أو ليكن عندك حامل للمصحف، أو تضعه على المنضدة والطاولة ونحو ذلك، ولا تجعل المصحف على الأرض تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى وتعظيما للمصحف.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول جاءت عندي متسولة وأنا في السوق وقالت حلفتك بالله تعطيني 500 درهم، فيقول سكت أعطيتها 100 فقط، فردت علي قالت هذا الذي قدرك، هذا الذي قدرك الله؟ قلت لها نعم. ويقول استغربت من ردها، هل علي شيء لأنها حلفت أن أعطيها 500 درهم ويقول أنا أعطيتها 100 فقط؟
المتسول والطالب إما أن يكون فقيرا معلوما فقره، بمعنى أنه ليس متسول إنما هو طالب حاجة، فهذا لا يسمى متسولا. لماذا؟ لأنك تعرف لو جاءك زميل في العمل قال لك والله أنا محتاج لكذا وكذا مبلغ من المال، فهذا ليس تسول، هذا ذكر حاجته. التسول هي مهنة يمتهنها الناس، بمعنى أنهم يمرون على الناس في مواقعهم وفي محلاتهم وفي أماكن تجاراتهم وفي مساجدهم ويسألون الناس، فمثل هذا ينظر فيه إليه من جهتين، ينظر إليه من جهة كونه سائلا، والله جل وعلا قال وأما السائل فلا تنهر، وينظر إليه كذلك أيضا من جهة القانون والنظام أن هؤلاء لا ينبغي أن نكون عونا لهم على التسول. التسول أصبح الآن عند البعض هو بمثابة التجارة الرابحة التي ليس فيها تعب. لو كانت هناك أسرة مكونة من 5 أشخاص وهؤلاء 5 كلهم يتسولون، لو أن كل واحد منهم أخرج في اليوم فقط 100 درهم كان عندهم هم في آخر شهر 15,000 درهم. هاي 15,000 العامل يكتح ويتعب طوال الشهر وربما لا يحصل إلا 5,000-6,000 درهم بعد كل هذا التعب، وهؤلاء في أماكنهم إنما يسألون الناس ويطلبون الناس ثم بعد ذلك يحصلون هذه المبالغ. وذلك الدولة وضعت قوانين لمثل هذه الأمور، هذا الذي يتسول لا يساعد وإنما يوجه. أول شيء لا تنهر، إذا لم ترتب في أمري لا تنهر وتوجه إلى الجمعيات الخيرية، أو أنك تبلغ عنه ليه؟ حتى تحمي المجتمع. الآن هي اتخذت أسلوب وطريقة في الخداع، وسؤال هذا سألت بالله، السؤال بالله وإن كان جاء في الحديث من سألكم بالله فأعطوه، هذا في من كان مؤمنا وفي من كان تقيا وليس في من كان خائنا وليس في من كان عاصيا وخائنا، فهؤلاء وإن سأل بالله فإنه لا يعطى إنما يعطى السائل بالله والتقي ويعطى لمسألتي وليس لتسولا وليس تسولا. إذن هناك فرق بين أن نعطيه كونه محتاج وكونه ماذا؟ وكونه متسول. كونه محتاج ممكن أخوك الذي هو من أبيك وأمك قد يأتيك يسألك، هذا ليس بسائل، هذا ليس بمتسول، هذا صاحب حاجة، وصاحب الحاجة الإنسان يعطيه ما يتيسر له بحسبه، بحسب ما يتيسر له، فهذا يعطي. أما ذاك فإنه متسول. لذلك أرى من الخطأ الذي تصرفت فيه أنك أعطيته، وكان ينبغي عندما يقول يسألك بالله قل لها ونعم بالله، قل لها والله يعطيك، إذا سألتك بالله قل له نعم بالله والله جل وعلا هو المعطي، الله يعطيك. ومثل هذا الرد هو الذي يستحق أمثال هؤلاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ، والله يعني سمعنا كثير من المشايخ يتحدث عن وضع اليدين على الصدر بعد تكبيرة الإحرام، يعني أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. فمنهم من قال أن وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وتوضع إذا وضعت في الصدر فهذا من خطأ، ويجب أن تضع فوق السرة، ومنهم من قال تضع تحت السرة. نرجو من الشيخ أن يوضح لنا تحديدا أين يجب أن نضع اليدين أثناء الصلاة، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب هذا الشيخ. سؤال أبو يوسف يقول لنا نضع اليدين في الصلاة في عند القيام في الصلاة.
مما يستحب ويسن في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيدينا على شمائلنا في الصلاة. وأين موضع وضع اليدين؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يضعها على سرته، ومنهم من قال يضعها تحت سرته، ومنهم من قال يضعها على صدره. وكل هذه الأقوال مبنية على أحاديث، ولكن هذه الأحاديث في سندها ضعف، فإنه من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف. وروي كذلك عن علي رضي الله عنه أنه من السنة أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على السر، وهذا أيضا فيه ضعف. إذن فأين يضع يده؟ تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، سواء على صدرك، على سرتك، على تحت السرة، كل ذلك مما لا حرج فيه. فالمسألة واسعة ولا تحجر على موضع واحد. إن شئت فضعها على صدرك، إن شئت فضعها على أسفل الصدر، إن شئت وضعتها على سرتك، إن شئت وضعتها تحت السرة، كل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيدينا على شمائلنا في الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
الله يسلمك. عندي سؤالين إذا تكرمت. السؤال الأول بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة إحنا منهيين عن الكلام طبعا وإلى آخره، ولكن لما مثلا الشيخ يجيب اسم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بصوت عالي مثلا، ممكن تنقال صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعتبر من اللهو في الصلاة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اليوم في العمل يعني كان في نقاش وأبدا أعرف بس رأي الشيخ فيه. كان عندنا يعني زميل عنده ولدين، وضع المادي يعني غير مقتدر، يعني الحمد لله مكتفي ولكن غير قادر، يعني غير مقتدر أو مادي. فكان يتكلم عن أنه هو يريد مثلا ولد ثالث أو إلى آخره. فبعض الزملاء قالوا أنه لا، يعني إذا أنت وضعك المادي غير مستقر وكذا، فالأفضل أن أنت ما يصير عندك ولد ثالث والمصاريف والدراسة وإلى آخره. في مجموعة ثانية قالت لا، أنه هو رب العالمين، هو الرازق وهو المعاطي. يعني يعني الجواب الصح اللي بيناتهم، أي واحد هو الصح أو الخيار الصح بين اللي. شكرا جزيلا.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحييك يا رب. إذا تفضلت بس عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صيغ كثير معسين، بس في صيغة بتاعت الصلاة الإبراهيمية، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني من باب أولى أن الواحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ولا على محمد تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس السؤال برضو، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، يعني يقول بعد الصلاة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، ولا الواحد يقول يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة
إن شاء الله.
السؤال الثاني إذا تكرم، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة، اللهم اللهم الدعاء الاستفتاح في الصلاة، اللهم زاد بيني وبين خطاياي كما زادت بين المشرك والمغرب، اللهم زاد بيننا وبين خطايانا ولا يزعل نفسه بس. وبرضه في نفس السؤال دوت إذا تكرمت، يعني دي في صلاة النوافل وقيام الليل ولا بس الواحد يذكرها في الصلاة المكتوبة فقط يعني؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال، أو قبل أن نبدأ فضل الشيخ في سؤال أبو محمد، أبو يوسف فضل الشيخ الذي سأل عن أين نضع اليدين في الصلاة حال القيام، يقول لم أسمع الإجابة، أو باختصار فضل الشيخ.
نعم، السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيدينا على شمائلنا في الصلاة، فهذه هي السنة. وأين موضع وضع هذا اليد؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها توضع على الصدر، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع على السرة، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع تحت السرة. وهذه الأقوال بنيت على أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سندها ضعف. ففي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ولكن في سنده ضعف. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على السرة، وهذه الحديث في سندها ضعف. إذن أين يضع اليد؟ يضعها إن شاء على صدره، وإن شاء على سرته، وإن شاء تحت السرة، كل ذلك مما هو مشروع وجائز. فأي وضع فإن هذا الوضع صحيح بإذن الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال محمد يقول في صلاة الجمعة أثناء الخطبة نهينا عن الكلام، فيقول إذا ذكر الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي عليه بصوت مرتفع، أو يقول بصوت منخفض، أو يقول لا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا حرج عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسم النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة هنا تكون في نفسك، بمعنى أنك تسمع نفسك وليس هذا من الكلام. فإذا دعا الخطيب مثلا جاز لك أن تؤمن على دعاء الخطيب، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فصليت عليه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يدخل في الكلام. الكلام المنهي عنه هو الخطاب، كما في الصلاة. في الصلاة لو أنك عطست فحمدت الله، أو أنت عطست قلت الحمد لله، لا حرج عليك، لأن الصلاة هي حمد وثناء. وأبو بكر رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه خفة من مرضه الذي توفي فيه، قام فوقف على شمال أبي بكر، فالتفت أبو بكر وهو في الصلاة، التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه. فهذه العبارات كالحمد أو كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو التأمين إذا أمن دعا الخطيب، هذا لا يعد كلاما في الصلاة. الكلام هو خطابك لأخيك، لو قلت له صح، أو قلت له أنصت، أنا تكلمت معه ها هنا، فهو هذا هو الممنوع. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء فهذا لا يدخل في الكلام المنهي عن في خطبة الجمعة. لكن كيف تصنع إذا سمعت؟ لا نقول لك أزعج من حولك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسمع نفسك، وهذا كافي إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول حصل نقاش في العمل، نقول عندنا أو معنا زميل في العمل ويقول عنده أبناء لكن يقول وضعه المادي ضعيف، ويريد يقول أن يأتي أيضا بابن ثالث، فبعض الزملاء قال له لا تأتي حتى يتحسن وضعك المادي، والبعض يقول قال له يعني أن الرزق على رب العالمين، فيقول من ما هو الصحيح؟
كلاهما من وجه له وجه من الصحة، أما من قال إن الرزق على الله سبحانه وتعالى فلا شك، هذا لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الرزق مع الأبناء كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فالله سبحانه وتعالى ذكر رزق الأولاد ورزق ماذا؟ ورزق الأبوين. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإذا كان الإنسان يخاف الفقر قدم الله سبحانه وتعالى النفقة على من؟ الرزق على الأب وعلى الأبناء. وإذا كان الإنسان يخشى من الفقر فالله سبحانه وتعالى ها هنا قدم رزق الولد على رزق أبيه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالإنسان إذا كان يخاف الفقر أو يخشى من ضيق الحال هذا ليس بصحيح، بل بالعكس الأولاد بركة للإنسان وعز للإنسان ورزق للإنسان. الرزق ليس مقصود فقط، يعني سبحان الله هنا معاني عظيمة جدا في مفهوم الرزق. الرزق ليس شرطا أن يكون مادة يعطاها الإنسان، بل معنى الرزق معنى أوسع بكثير من معنى الرزق. وأعطيكم بعض الأمثلة. الآن بعض الآباء عنده طفل واحد فقط، تخيل هذا الطفل كبر وأصبح عمره 20 سنة، ذهب يتزوج، يذهب الولد يتزوج، يبقى الأم والأب وحيدين لا أحد معهم. وهنا يحتاج الأب في هذه الحالة إلى معين ومعاون، فمن الذي يقوم هنا؟ لو كان عنده من الأبناء لتناول الأبناء. الآن نجد بعض الأبناء من العائلة الواحدة مثلا 10، كل واحد معهم كل يوم واحد منهم يقوم بخدمة الأب، اليوم الدور عليك ثم الدور على هذا ثم الدور على هذا ثم الدور. فها هنا الأولاد هنا رزق لآبائهم. الله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب الأبناء. قد يكون الإنسان في حالة ضيق في فترة ماذا؟ في فترة تربيتهم في أول عمره، يدخل الولد الجامعة يفتح الله سبحانه وتعالى لي يكون وزيرا، يعني مثل ما يقال يشل العائلة كلها. هذا الولد ممكن يكون وزير، ممكن يكون رئيس دولة، ممكن يكون طبيب. تخيل أن أب عنده 6 من الأطباء، كيف سيعيش هذا الأب؟ أكيد سيكون مطمئن مرتاح، لن يجد أي قصور من ماذا؟ من هؤلاء لا. بينما واحد عنده ابن واحد وتوفي هذا الابن، ما الذي بقي منه يعينه؟ الله جل وعلا معه. لكن وجود الأبناء هي عز وفخر الإنسان. وذلك الله سبحانه وتعالى قال في الوليد بن ورقة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. عز هؤلاء أولاد، عز له كل ما ذهب مكان، هؤلاء أبنائي عزوتي وفخري وسندي وعضدي. فالإنسان يعني هذه المعاني الآن التي وجدت للأسف هي معاني دخيلة، لا نقول أنه يعني يأتي بمثلا 20 و30 ولد حتى نقول عدده، لا، نقول له على الأقل هات من الأولاد ما يكونون عزوة لك ويكونوا شهود لك، ورزقهم ثق أن رزقهم على الله سبحانه وتعالى، لن يموت واحد من هؤلاء الأولاد فقرا، ولن تموت أنت جوعا من 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 هؤلاء الأولاد، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بسبب رأسه. إذا نظرنا إلى جانب هل الأولاد سيكونوا فقر لأبيهم؟ لا، لن يكونوا أبد. قد يكون أحيانا مع تغير الأوضاع قد يكون هناك صعوبة ومشقة أحيانا في تربية الأولاد، لا نقول رزق الأولاد، تربية الأولاد تربية فيها مشقة، أنك أنت تصلح هؤلاء الأولاد وتتابعهم ما فيه مشقة بسبب ما يكون الآن عليه الناس من التطور وتأثر الأولاد والأجيال بغيرهم أكثر من أبويهم، فهناك مسؤولية ستكون أكبر مع الأولاد. أما مسألة الرزق فرزقهم على الله سبحانه وتعالى. فإذا ننظر إلى هذين الجانبين، الجانب الأول الرزق على الله سبحانه وتعالى، من الجانب الثاني الكثرة. الكثرة كذلك أيضا مطلوبة، لكن يحتاج الأمر أحيانا إلى شيء من التنظيم، خصوصا إذا كان الأب عامل والأم كذلك أيضا عاملة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا بعد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وكذلك فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا أبو عيد.
وكذلك أخونا سلطان الجفامي. السؤال الأول، تزوج وكان غير مسلمين ثم دخل الإسلام، هذا سؤال من أحدهم، شرعا ماذا يترتب عليهما بعد الإسلام، مثلا فيما يخص الزواج أو ما يخص المهر من هالقبيل يعني. السؤال الثاني والأخير، حكم الوضوء الله يعزكم في الحمام، سواء حمام المسجد أو حمام المنزل وبدون نعل، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول ما صفة أو صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول من الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية، فيقول إذا أضفنا اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على سيدنا، فيقول أضفنا سيدا، ويقول اللهم الدعاء الآخر اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء. إذا يقول إذا أيضا يقول أضفنا كلمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا آتي سيدنا محمد، يقول أيضا هل يصح هذا الأمر؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها شرفها ولها منزلتها ولها مكانتها، فالله جل وعلا هو الذي صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وثنى به الملائكة وأمر بذلك المؤمنين، كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الصلاة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها ومكانتها ومنزلتها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، فمنها ما هو موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذكرا في عبادة فإنه يلتزم به ولا يزاد ولا يغير ولا يبدل، إلا أن تأتي أكثر من صيغة في نفس الباب فحينئذ جاز لك أن تنوع. فمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي من قبيل الأذكار وليست من قبيل الدعاء، وليست من قبيل الدعاء. بمعنى الآن لو جئت تصلي، واحد قال أنا بقول الله أكبر ولله الحمد ثم بقرأ الدعاء الاستفتاح ثم بقرأ الفاتحة، نقول هو ليس الأمر على هواك، هذا ذكر في الصلاة، تأتي به كما هو، لا تأتي تغير وتبدل، تقول الله أكبر ولله الحمد تستفتح الصلاة، من أين أتيت ولله الحمد؟ هو الله أكبر ولله الحمد، لا يشك إنسان في أن الله جل وعلا هو الأكبر وله الحمد، لكن ما تأتي تقول الله أكبر ولله الحمد ثم تقرأ الفاتحة، ليس الأمر من عندك ومن اختيارك. فالمسألة إذا كان ذكرا في الصلاة فأنت ليس لك أن تغير، تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعت بين المشرق والمغرب إنزين والسماء والأرض، تغير من عندك تأتي لا والله حتى لو بالسماء والأرض بزيد من عندي أنا، هذا ليس لك أن تزيد فيه لأن هذا يعد ذكرا، والأصل في الأذكار أن تأتي بها كما هي كما هي، لأن هذا ذكر مقيد جاء في وقت مقيد وجاء في حال معينة وهيئة معينة فيلتزم بها، أو كما يقول يعني إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ويأتي بعض الناس يقول والشكر، هذا الشكر من كيسك ومن عندك، هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فزيادتها غير مشروعة. إذن هناك أذكار لا يشرع للإنسان أن يغير ويبدل فيها لأنها أتت كما هي، لا نغير فيها ولا نبدل ولا نحدث في الدين لأن هذا هو الشرع. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وهناك أكثر من صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، فلك أن تأتي بهذه الصيغة ولك أن تأتي بهذه الصيغة، أما تأتي بصيغة من عندك وتزيد وتغير وتبدل وتلفق جزء من هذه الصيغة وأجمع جزء من هذه الصيغة فهذا لا يشرع إذا كان على وجه التعبد ذكرا لله سبحانه وتعالى. وذلك إذا قلت اللهم صل على محمد لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، لا، لا تأتي وتغير وتبدل في هذه الأذكار. إذا خرجت من الصلاة أحببت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليس قصدك الصلاة إبراهيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، وفي لفظ ولا يستهوينكم الشيطان. إذن هذه الألفاظ والأذكار إذا كانت أذكارا في الصلاة أو أذكارا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مقيدة فيلتزم بها. جاء في حديث أذكار الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي قال اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري والجأت ظهري إليك رغبة، الحديث قال في آخر قال وذكر له في آخر الحديث قال وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، مع أنه غير فقط علمه وحفظه الدعاء، فلما رجع قال وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت، هذا ذكر، هات الذكر مثل ما علمتك. فإذا إذا كانت أذكار وإذا كانت أوراد شرعية لها أوقاتها وأزمانها فهذه يلتزم بها كما هي، أما إذا غير ذلك فأنت بالخيار. الآن واحد يصلي فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، لو قال لا نقول لك شيء جائز، لكن نقول هذه في الصلاة، يعني إذا أردت أن تقول هذه قلها في الصلاة. جاء واحد وقال اللهم صل على محمد، جاء الآخر وقال اللهم صل وسلم على رسول الله، وجاء الثالث وقال صلى الله عليه وسلم، وجاء آخر قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كلها جائزة وكلها مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة عليه على نفسه، وقال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء بهذا اللفظ. هذا جاء مطلق ولم يقيد في ماذا، في لفظ معين، لكن ما كان مقيدا في الصلاة فالتزم به، وكذلك أيضا ما كان مقيدا في الذكر كما سأل عن الوضوء فكذلك أيضا يلتزم به كما هو ولا يزاد ولا يغير ولا يبدل، فما كان مشروع الأصل الزيادة فيه والتغيير فيه فإن هذا ما يسمى بالمطلق، فهذا لك أن تطلقه وتأتي بهذا اللفظ كما شئت، وما كان مقيدا في حال وهيئة معينة فيلتزم به كما هو ولا يغير ولا يبدل.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. يقول هل هذا يكون في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، أو حتى يقول في الفريضة هل نقوله أيضا في الفريضة؟ ويقول هل يجوز يعني نبدل باعد بيني باعد بيننا؟
أما التغيير والإبداء فهذا الذي أجبت عنه قبل قليل، هذه ألفاظ وأذكار يؤتى بها كما هي ولا تغير ولا تبدل. أعطيتكم مثال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ولا تقل والسماء والأرض. المشرق والمغرب جانبان طرفان، لا تقول الشمال والجنوب أو تقول والسماء والأرض. هذا تبديل وتغيير غير مشروع، لأنه ذكر في الصلاة جاء مقيد فيلتزم به كما هو وأما ما يتعلق بكون هذا في الفريضة أو في النافلة، ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الفريضة، لأنه قال: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يجهر بهذا، وإذا كان يجهر بهذا فيحتمل أن يكون فريضة، وهذا هو الأصل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة تلاوته، وكان في هذا الموضع يسكت بين التكبير والقراءة، فكان محل استفسار واستقراء من الصحابة. وما جاز فعله في الفريضة جاز فعله في النافلة، مع احتمال أن يكون كذلك أيضا في النافلة، فيجوز لك أن تأتي بهذا الذكر في بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، إذ لا دليل على اختصاص هذا الذكر بصلاة النافلة. وحتى ولو كان في صلاة النافلة فلا حرج أن يقال في صلاة الفريضة، لأنه استفتاح يستفتح به المرء صلاته. لكن بعض الألفاظ وردت في صلوات الليل، هذه الأفضل أن تكون في صلاة الليل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل استفتح الصلاة، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الحديث قبل أن يشرع عليه الصلاة والسلام في القراءة. إذن هذه الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قرئت في الفريضة فلا حرج، وإن أتي بها في النافلة أيضا كذلك لا حرج.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال بعيدة يقول: تزوج هم غير مسلمين ثم دخل في الإسلام، فيقول ماذا يترتب عليهما بعد الإسلام من يعني يقول عقد الزواج والمهر وغيرها من الأمور؟
عقد الزواج والمهر متى ما كان عقد الزواج كان في الأصل صحيحا فإنه تجرى هذه العقود على ما هي عليه، كما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم العقود التي كانت زمن الشرك على ما هي عليه عند إسلام الزوجين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: حكم الوضوء في الحمام سواء في المنزل أو في المسجد بدون أن يلبس النعال؟
الأصل الذي لابد أن يكون متقررا عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل ليست نجاسة الأشياء وإنما الأصل طهارة الأشياء. حتى دورة المياه ليست نجسة، إنما النجاسة لها موضعها ولها مكانها، إلا إذا تيقلنا بوجود النجاسة على الأرض، فحينئذ يجب علينا أن ننظف ونطهر هذه النجاسة، ولكن الأصل في الأشياء الطهارة. فالإنسان إذا دخل دورة المياه وأراد أن يتوضأ ولم يكن منتعلا بنعل فله أن يتوضأ، لأن الأصل في الأرض التي تحتوي هي الطهارة، لذلك لا يفتح الباب للموسوسين. الموسوس للأسف يعني يعتقد نجاسة كل شيء، يعتقد نجاسة يعني الحمام كله يعتبر عنده نجس، الأرضية نجس، المكان الاغتسال نجس، ولذلك يعتبر هذا المكان كله نجس، مع مع أن النجاسة لا تكون إلا في مكان واحد وهي في مكان قضاء الحاجة، أما غير هذا المكان خصوصا إذا كان الإنسان يعني دورة المياه التي هو يستعملها، فهذا يعرف أين تقع النجاسة من الأرض. وحتى وفي لو كان في غير دورة المياه التي يعرفها، الأصل أن المكان الذي هو فيه مكان طاهر لا إذا رأى النجاسة، إذا رأى النجاسة ذاك أمر آخر، أما إذا لم تر النجاسة فنبقى على الأصل الطهارة، فلو تطهر فإن طهارته حينئذ صحيحة، ولو أن النجاسة لمسته فقط يطهر يزيل النجاسة فقط، لا يبطل الوضوء بملامسة النجاسة، ولكن إن وقعت النجاسة على بدنه أو داس على النجاسة وجب عليه أن يزيل أثر النجاسة، وضوء حينئذ صحيح ولا يبطل وضوء لو وقعت النجاسة عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بعد الانتهاء انتهاء الإمام من الصلاة يلقي يقول محاضرة سريعة كلمة خفيفة، لكن يقول بعض المصلين لا يستمعون لها، منهم من يخرج ومنهم من يصلي السنة.
الحديث الذي يتحدث به الإمام هو في الحقيقة حديث نافع بديع شيق، يتعلق بما يحتاجه الناس سواء فيما يتعلق بعبادتهم أو بمعاملتهم أو لتهذيب سلوكهم وأخلاقهم وتزكية نفوسهم، وذلك الإنسان لا يستعجل. بحمد الله هذه الكلمات التي تلقى في المساجد كلمات دقيقة، لا تتجاوز كلمة الإمام لا تتجاوز خمس دقائق، الإنسان يصبر نفسه ويستمع لهذه الكلمات، ربما يكون في خطأ يصحح بعبادته أو بمعتقد خاطئ يصوب به معتقده أو معاملة ربما كان يخطئ في فهمها وفي ممارستها يتعلم من ذلك، أو بسلوك أو معصية ينصح فيها ويذكر بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك. هذه كلمات بديعة ومنتقاة ومختارة بأسلوب نافع سواء في مواضعها أو في طرحها، فلذلك الإنسان لا يستعجل، يستمع لهذه الكلمات وينتفع بها النصيحة، وسبحان الله قد يقذف الله جل وعلا الهدى والإيمان والتقى في قلبه بسبب هذه الكلمات التي يسمعها من الإمام. وأما السنة فإنه يصليها بعد فراغ هذه الكلمة حتى يستطيع أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين انتفاع بالكلمات الطيبة التي يقولها الإمام وكذلك أيضا بإدراك السنة عقب الصلاة. فإذا نحث المصلين على يعني الاهتمام بهذه الكلمات والاستماع إليها، وأما ما يتعلق بالسنة فإنه يصليها بعد الفراغ من سماع الكلمات أو يصليها في البيت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.